ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في أدب الخلاف. ما أحرانا نتعلم هذا الأدب وأن نجتمع حول هذا الأدب حتى نعلم أن ديننا هو دين الأدب. أيها الآباء الفضلاء، ذكرت في اللقاء الماضي أن الرب تبارك وتعالى أمرنا أمرا حتميا لازما أن نعتصم بحبله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم بين لنا أن الذي يدلنا على طريق الاعتصام والوحدة والوئام والحب هم أهل العلم. هذا واجبهم، أن يصلحوا ما أفسد الناس من علاقات وأخوات ومودات. هؤلاء يعلمون الدين، ومن أعظم مراسم الدين إصلاح ذات البين. هكذا، إذن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. العلم أيها السادة الفضلاء لو نشر كما هو بحقه ومستحقه فإن الناس سيعودون صفا واحدة. إنني أضع التبعة، أعظم التبعة على العلماء قبل العامة. إذا رأيت خلفا واختلافا، إذا رأيت تنازعا وشقاقا، فأول ما ألوم ألوم أهل العلم. أنتم معكم السر، معكم الروح التي إن بسستموها في الناس ونفختموها في الناس عادوا جميعا صفا واحدة. إن الله عز وجل قد أمر بطاعتكم وأمر بالانصياع لما تأمر به وتنهون عنه من أجل أنكم تحملون أمانة الله وسر الله في الناس والخير الذي إذا أفيض عليهم سيعودون إلى أمة واحدة. ولذلك قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالخير الباقي الذي لا ينقطع. ثم نهانا عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يذكرنا هنا بالاختلاف في الأصول الذي حدث في الأمم السابقة. سيأتي معنا أن هناك اختلافا سائغا ولا بأس به، فهذا قد حدث للأنبياء وحدث بين يدي النبي وحدث للعلماء، لا بأس. لكن هنا الاختلاف الذي ذكره الله وزمه إنما هو اختلاف في الأصول، في الكليات الكبرى، في التي تمس أصول العقيدة، التي تمس أركان الدين. فلا تكونوا مثلهم، لا تختلفوا على دينكم ولا على نبيكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. متى يظهر هذا العذاب؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. تأمل، لم يقل اختلفتم، إنما سمى اختلافهم على الأصول كفر. أكفرتم بعد إيمانكم؟ كيف كفروا؟ باختلافهم وتناقضهم على الأصول وتحريفهم لهذه الأصول. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الفريق السعيد الذي اجتمع على سنة نبيه واعتصم بالوحي المنزل عليه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هؤلاء الذين ابيضت وجوههم لأنها اتجهت إلى قبلة واحدة، إلى نور واحد. اكتسبوا النور في الدنيا، نور الوحي، واكتسبوا النور في الآخرة، النور الحسي. كانت قلوبهم منيرة وألسنتهم منيرة وأفعالهم منيرة، لأن أفعالهم وقلوبهم وحركاتهم كانت مضبوطة بنور الوحي فكانت نورا. لما الفعل يستمد أصله من النور يصير نورا. هكذا كما أنت إذا أشعلت القابس الزر المفتاح، فهذا القابس يستمد نوره من المصدر المعروف فيضيء لك حجرتك. كذلك إذا كان فعلك تحرك بأمر الله فإنه يكتسب من النور ويكتسب من الضياء ما يجعل فعلك جميعا كله نور، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور، سماها نور. هكذا أفعلنا إن كانت منضبطة. هؤلاء الذين عاشوا في النور في الدنيا واجتمعوا على النور ولم يتفرقوا تبيض وجوههم يوم القيامة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. أستأذنكم في أن نبدأ الآن في التأصيل لهذه المسائل، مسائل الخلاف والاختلاف. وبداية أقول لا فرق كبير عند كثير من العلماء بين الخلاف والاختلاف، لكن بعض المدققين والمحققين يرون خلافا أو فرقا بين الخلاف والاختلاف، فيقولون الخلاف معناه مناقضة، فبين المتناقضين خلاف، كل له وجهة تضاد الأخرى، وهذا الخلاف إذن لا يكون في الفروع، إنما محله بين الديانات الحق والباطل، بين الأصول. أما الاختلاف فلنجعله الوجهة واحدة ولكن الطريقة مختلفة، الأسلوب مختلف. يظللهم جميعا، يظل أهل الاختلاف ساعة في النص كما سيأتي معنا، قياسا ظاهرا يظللهم حديث تتعدد مناحي فهمه، هذا يسمى اختلاف. إذن اختلاف مما يكون سائغا وبعضه لا يسوغ، أما الخلاف فلا يسوغ كليا، لا يجوز فيه أبدا أن نقول أن بين المتخالفين التقاء، لا، كل أخذ وجهة تخالف الآخر بخلاف الاختلاف. نقول أيها الأحباب إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بوحدة الكلمة، يعني كان من المحتم علينا أن نكون صفا واحدا مؤتلفا، فالواجب الأصلي على المسلمين ألا يختلفوا. قد يقول قائل لكن نرى الاختلاف في عالم الناس وفي عالم البشر بين الصالحين وغير الصالحين. أقول نعم، إن هذا قدر الله تبارك وتعالى، وإذا كان الله عز وجل قد قدر علينا الاختلاف فإننا ندفع قدر الله بقدر الله. كيف ذلك؟ أنت وضعت فيك ميول وشهوات وغرائز، وضع فيك الهوى، وضعت فيك نزغات كثيرة، هل تقول إن الله قدر علي الهوى والشهوة وهذه النزغة وغير ذلك أنني يعني أنصاع لها وأرضخ لها وأعمل بها، أم أنك تدفعها بقدر الله وشرع الله وبأمر الله؟ تدفعها بالاعتصام بحبل الله، تدفعها بخوف الله، تدفعها برجاء رحمته، تدفعها بفطن نفسك عن شهواتها. كذلك الشيطان مما قدره الله علينا، هل نقول إن الله قدر الشيطان علينا إذا نستسلم ونخضع له، أم أننا ندفعه ونستعيذ بالله من شره ونضيق مجاريه ونعمل على ألا نطيعه وألا يكون له سبيلا بيننا؟ هكذا، فإن كان الاختلاف قد قدر علينا فقد قدر علينا من الشرور، وقدر علينا من العلل، وقدرت علينا من الآفات، ورغم ذلك نحن مأمورون شرعا أن نرد هذه العلل وهذه الآفات، وهذه هي المجاهدة، مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجب علينا أن نجاهد أنفسنا في ردم الهوى بين الإخوة العقلاء. العقلاء من الأمة لا يعملون على توسيع دائرة الخلاف بين المسلمين، بل يضيقوا دائرة الخلاف فيحذفوا كل ما لا يعد ولا يؤبه له حتى يصفوا المسألة على مسألة أو مسألتين أو أكثر، ويحاولون مداواتها وإيجاد مخرج لها، يردمون الهوة بين صفوف المسلمين. أما الحمقى والمغفلين فإنهم يوسعون الخرق، إنهم يوسعون الهوة ويحدثون اختلافا بين الأمة وانشقاقا، ويقولون هذا قدر الله. نقول قدر الله يدفع بقدر الله، كما قال عمر ندفع قدر الله بقدر الله. لما أرادوا أن يدخلوا إلى عماوس التي كانت فيها الطاعون في الشام قالوا أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال بعضهم قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال أهل أبي عبيد لو غيرك، قال يعني إن كنا قد قدر علينا مرض فإننا ندفع هذا المرض بشرع الله بأننا نجتنبه وأننا نبتعد عنه ولا نهلك أنفسنا ولا نقتل أنفسنا. كذلك الخلاف إن كان في الطبائع وإن كان في الغرائز وإن كان في الأفهام تباين فنحن مأمورون أن نقرب وجهات النظر، أن نتصالح، أن نقترب، ألا نوسع دائرة الخلاف. هذا فعل العقلاء، هذا فعل الناصحين لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الدين النصيحة. معنى النصح هو إيه؟ إنني أزيل الشوائب العكارة. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. هل أنصح لهم بأنني أوسع الدائرة؟ لا، أنصح لهم بأنني أوحد الصفوف، أقرب وجهات النظر، ألتمس المعاذير ما دام المسألة تحتمل خلافا سائغا فلا بأس. هذا فعل العقلاء، هذا فعل أهل الله، لكن غيرهم يفعلون غير ذلك. وقد يحتج بعضهم ويقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ نقول نعم، حديث الافتراق صحيح، لكن هذا الحديث سيق مساق التحذير لا التخدير. ثاني، هذا الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، استفرق أمتها 76 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة. هذا الحديث سيق مساق التحذير من الافتراق، لا أن تحتج به وأن تنام عليه وتقول الأمة مفترقة، لا داعي لأن نوحد الصفوف وأن نجد أنفسنا فيما قدره الله وكتبه علينا. نعم قدر علينا الاختلاف، لكن مأمورون شرعا أن نردم هذه الفجوات وأن نعمل على إصلاح هذه الشقاقات وأن ننفي هذه النزاعات بأمر الله وبقدره. هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، ينبغي أن نفهمه فهما جيدا أيها الآباء الفضلاء. إذن إن قدر علينا الاختلاف في أصل الجبلة فنعمل على دفعه كلية، أو على الأقل نخففه ونردم الهوى بين أفراد الأمة ولا نوسع دائرة الخلاف. الإسلام علمنا كيف نختلف، لكن لا يلزم من وجود الاختلاف في الرأي أن نكون هناك أن يكون هناك افتراق في القلوب، أن يكون هناك تدابر. فلا بأس بالاختلاف، اختلاف التنوع، أما أن يتحول إلى خصومات وحروب فهذا هو الخروج عن الجادة. ولذلك كان من علوم الشريعة، من أصول الشريعة، من المسائل التي ألف فيها المسلمون تأليفات عظيمة، ألفوا في علم الخلاف وأدب الخلاف وفقه التعامل مع المخالف. ورغم أهمية هذا العلم، أدب الخلاف، لا تجد عناية تذكر بهذا العلم في الجامعات الشرعية أو المعاهد العلمية، لا يعطى حقه من الدراسة كما ينبغي. نحن في ضرورة إليه لأن النوازل قد يعني تتابعت، والمتغيرات قد تكاثرت علينا. نحن في حاجة وضرورة إلى أدب الخلاف وعلم الخلاف أن يدرس في كل مكان، في الجامعة وفي المعهد والمدرسة وفي المسجد. هذا العلم علم سلفي أصيل قديم تعلمه سلفنا علما وعملا ودعوة، ونجد طرفا منه فيما يعرف بمادة تاريخ التشريع. أيوة نعم، تاريخ التشريع مادة موجودة هتجد فيها بعض اللمسات عن أدب الخلاف. كذلك علمونا في أدب الخلاف كيف نحرر المسائل الخلافية ونتصورها تصورا صحيحا. أولا، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إن تصورنا مسألة الخلاف، أي هي نقطة الخلاف فيما يقال جميعا، هذا يسمى تحرير المسألة، يعني معرفة والبحث عن مفار الخلاف أين هو. أين هو؟ كذلك معرفة المجمع عليه من المسائل حتى لا ننازعه ونختلف عليه، كذلك معرفة الصور التي اختلف العلماء فيها ودليل كل من اختلف، وكيف نستدل لهذه الأقوال، وكيف ندفعها، كيف نرجح بين هذه الأقوال، وكيف نبين أدلتها. هذه من العلوم التي اعتنى بها سلفنا، وهي مادة غزيرة وفيرة حتى نتعلم أدب الخلاف وفن الخلاف وعلم الخلاف، ونخرج بعد ذلك إلى ائتلاف ليس فيه خلاف. أيها الأباء الفضلاء والإخوة الأعزاء، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى في أدب الخلاف، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم، فاحت نسائم عطرهم تتبعثروا، قوم على حب الإله ترعرعوا، وعلى حطام الدار هم يتكبروا. ذهب الذين إذا مررت